أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام موصولاً حول هذه الآية المباركة التي تتحدث عن حب الله تعالى، وأن هذا الحب يستلزم الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وآله، ويترتب عليه أثر من لدن الشخص الذي يحب الله، وكذلك من عند الله تبارك وتعالى لذلك الشخص. ولهذا الآية المباركة بيّنت الأمرين معا، أما الأثر الذي يترتب على محبة الله من لدن العبد فهو الاتباع لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله، والأثر الذي يترتب من عند الله تبارك وتعالى هو المغفرة، العفو، الرحمة، الوصول إلى منازل القرب عند الله تبارك وتعالى. أيضا الآية الأخرى التي هي بمثابة التتمة للآية السابقة، وهي قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية المباركة أيضا تبين هذا المعنى الهام، ألا وهو ضرورة أن يكون المحب مطيعا لله ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وآله. وهذه الآية تريد أن تفصح عن أن الطاعة للمصطفى صلى الله عليه وآله هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبمعنى آخر تريد أن تبرز أن المحبة لله التي تستدعي الطاعة تلزم هذا المطيع أن يطيع الأوامر الصادرة من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك من عند المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين. والآيات الواردة في هذا الشأن كالآية التي تلوناها: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، تبرز المعنى الدقيق لطاعة الله، بأن طاعة الله ليست فقط في الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب الحكيم، بل أيضا تكمن في الطاعة لأوامر النبي ونواهيه، بمعنى الانتهاء عن مناهيه صلى الله عليه وآله، والتقيد الدقيق بما جاء، وأن من حاد عن هذا النهج ولم يطع الله وتولى عن الله عن الله تبارك وتعالى فسيفقد هذه المحبة، أي أن هذه المحبة باقية مستمرة تزداد رسوخا لمن ائتمر بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وانتهى عن النواهي الواردة عن الله وعن المصطفى صلى الله عليه وآله. لكن من لم يطبق، من عدل عن هذا النهج القويم، ترك جادة الصواب، فسيفقد الحب لله. هذا الحب لله الذي أيضا له آثار متعددة، ومنها الأنس بمناجاته والمحبة للطاعة والبعد عن المعاصي، كل هذه الأمور تكمن في محبة الله. لكن المعرض المتولي المبتعد سيفقد هذه العناية الإلهية ويبتعد عنها، بمعنى أن هذه العناية ستزول عنه. طبعا الروايات أيضا أولت الحب عناية، هناك روايات تفصح عن أن حقيقة الدين هو الحب، وهل الدين إلا الحب؟ أي أن حقيقة الدين للمتدين هو ذلك الانجذاب بكل ذرات وجوده إلى من أحبه، إلى الله، والاستعداد التام في السير أو للسير على صراطه المستقيم، وإن كلف الإنسان العناء والعنة والمشقة، كل ذلك لأنه يحب الله، ومن أحب الله لا بد أن يسير في هذا الاتجاه. علينا أيضا أن نلتفت إلى أمر له أهميته، وهو أن الروايات كما أشرنا جاءت لتبين بعض التطبيقات العملية لمحبة الله. من هذه التطبيقات أن يكون الإنسان المؤمن المحب لله محبا للمؤمنين، بمعنى يرتاح إليهم، يسير في مسارهم، يسهم في الذود والدفاع عنهم، وهلما جرى من المحبة العملية التي تستدعي تقديم العون لهم. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه. إذن عندما يلتقي المؤمن مع أخيه المؤمن هناك علامة للشخص الأقرب إلى الله، هي هذه العلامة تظهر على أحدهما الذي هو أشد حبا لصاحبه في الله. أيضا هناك روايات تبين أن هذه المحبة في الله لها أثر في عالم القيامة. في الرواية عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، على منابر من نور، أضاء هذا النور أجسادهم ونور منابرهم، جعل المنابر التي نعم يجلسون عليها أيضا تشع نورا، فيعرفهم غيرهم من آثار أنوارهم، ويعرف أن السبب الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة السامقة هو المحبة في الله. وروايات متعددة جد هامة تبين لنا هذه الروايات أهمية الحب في الله. الرواية مثلا الواردة في مناجاة موسى لربه وسؤال الحق تبارك وتعالى لموسى بقوله: هل عملت لي عملا يا موسى، أنت قمت بعمل من أجلي؟ فأجابه موسى أنه صلى، أنه صام، أنه دفع الصدقة، فرد عليه الجليل جل وعلا قائلا: نعم، الصلاة هي برهان لك، الصوم هو جنة، الصدقة هي ظل، كل هذه الأمور كأنك أتيت بها لنفسك، والذكر أيضا هو نور، ولكن الحق يريد عمل خالصا لله، فأي عمل؟ فقال موسى للحق تبارك وتعالى: دلني على ذلك العمل. فأجابه الحق: يا موسى، ذلك العمل هو الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله، هذه الموالاة والمعاداة لا تتأتى إلا من خلال الحب لله تبارك وتعالى. أيضا هناك رواية أخرى عن إمامنا الجواد أن الله أوحى إلى بعض الأنبياء بأن الزهد في الدنيا هو راحة للزاهد، ولكن العداوة لأعداء الله والولاية لأولياء الله هو الذي يرسخ، بتعبير آخر يرسخ حقيقة إيمان المؤمن المقبل بكل وجوده على الله. ولهذا الترابط بين الإنسان وأخيه الإنسان له أسباب، لكن الروايات قالت المودة في الله هي أقرب نسب. إذا كان الإنسان يوثق العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان من أجل النسب، فهناك شيء في عالم المعنى أقرب إلى توثيق المحبة بين المتحابين، ألا وهو الحب في الله، أي يلتقي أحدهما بصاحبه لا يريد إلا الله. بل قيل إن أفضل عمل في الدين هو الحب، يعني هذا الإقبال والانجذاب إلى المبادئ والقيم الدينية هذا يمثل أفضل عمل. والروايات في هذا التي تتحدث في هذا الشأن التي تتحدث مثل أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، ومثل قوله صلى الله عليه وآله: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما، الأفضل من الاثنين هو الأشد حبا لصاحبه لله. كل هذه الروايات تبين المعنى الدقيق في مسار المؤمن في عالم الواقع الخارجي من خلال كونه من المحبين لله. والله تبارك وتعالى يحب المتحبين في الله، بل في الرواية إن الله يقول حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين أيضا الذين يصل بعضهم بعضهم الآخر، لكن قد ترسخ في وجودهم أن هذه الصلة نابعة من خلال الحب لله تبارك وتعالى الذي انعكس على محبتهما. بل عبر النبي صلى الله عليه وآله عن الحب في الله بأنه من الفرائض، هذا الحب في الله هذه فريضة الله تبارك وتعالى افترضها. إذن الروايات في هذا الشأن متعددة وكثيرة، حري بالمتأمل أن يلتفت إلى هذه الحيثيات الواردة في الروايات، وأن يجسد المعاني لهذه الروايات والقيم التي جاءت لتحض الإنسان على التعامل الإيجابي مع المؤمنين، مع الصالحين، مع الأخيار. من هذه الروايات الرواية الواردة التي تقول، التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله، هو يروي حديثا قدسيا فيقول صلى الله عليه وآله حقت محبتي للمتحابين أو المتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، اللي يصل بعض المؤمنين، أما بالمال أو بالزيارة أو بالحديث، هذا دليل على أنه ماذا؟ وفق لهذا العمل الطيب والمبارك نتيجة لأعمال سبقت هذه النتيجة التي يقوم بها. وورد عنه صلى الله عليه وآله أن الحب في الله فريضة والبغض في الله فريضة، يعني افترضها الله على عباده المؤمنين، يحبون ما أحبه الله ويبغضون ما أبغضه الحق تبارك وتعالى. والروايات في هذا الشأن كثيرة ومتعددة جدا، روايات حري بالمؤمن أن يقف عندها. بل في بعض الروايات إذا أراد هذا المؤمن أن يعلم أن في وجوده خير فلينظر إلى قلبه، فإن رأى قلبه من المحبين لأهل طاعة الله والمبغضين لأهل المعاصي فليعلم جازما أن هذه السمة العلامة هذه دليل على أن الله تبارك وتعالى يحبه. إذا أراد أن يعلم بأن فيه خير ينظر إلى أهل الطاعة وينظر إلى أهل المعصية، فإن رأى قلبه يحب أهل الطاعة فليعلم أنه من أهل الخير، يبغض أهل المعصية أيضا ليعلم أنه من أهل الخير. الروايات إذن جد جميلة. وتحض المؤمن على أن تكون الأعمال الصادرة عنه لها بواعث رحمانية يريد بها وجه الله والدار الآخرة. ولعل أيضا في القصص القرآني والأحاديث الكثير من السمات والعلامات التي تبرز لنا حقيقة الحب. هذه رواية جميلة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله. يأتيه نداء ملكوتي يدلل على رفعة شأنه وعلو رتبته، وهذا ناتج عن حبه لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهناك أيضا روايات تتضمن هذه المعاني التي أوردناها. رواية عن إمامنا أمير المؤمنين يأمر فيها، يقول: أحبب في الله، أحبب في الله من يجاهدك على صلاح دينك ويكسبك على حسن اليقين الذي تتصف به. ورواية عن إمامنا زين العابدين عليه السلام يقول فيها: عندما قال له بعض الأشخاص أنه من المحبين له، فالإمام تأثر تأثرا بالغا وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. ثم أردف قائلا: لمن أفصح له عن حبه؟ قال له الإمام: أحبك الله الذي تحبني فيه. حري بالمتأمل في هذه الروايات أن يصل إلى إدراك المغزى الحقيقي لمحبة الله، وأن هذه المحبة تجر المحب إلى الكيفية المثلى في التعامل مع جميع مفردات الكون من منطلق الرحمة والوئام والتضامن بين المؤمن وأخيه المؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآل محمد ومن المتحابين في الله ببركات الصلاة على محمد وآل محمد.